بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد طه الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وروى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة هي أفضل وأهم الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان من المهم جدا ومما لا بد منه أن يهتم الإنسان بمعرفة كيفية صحة صلاته، فيتعلم ما هي أركان الصلاة وما هي شروطها وما هي مبطلاتها، حتى يضمن لنفسه صحة الصلاة فيؤدي الأركان والشروط ويجتنب المبطلات. لذلك أكد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نصلي على حسب ما نهوى ونرتاح، إنما كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقدمون على الصلاة ولكن لا يعرفون أركانها ولا يعرفون شروطها ولا يعرفون مبطلاتها، فيدخلون في الصلاة وهم يظنون أنهم يؤدونها تامة، وإذ في الحقيقة تكون ناقصة أو باطلة. لذلك نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا وأكد علينا أن مجرد النية للصلاة لا تكفي، بل للصلاة أركان، وهذه الأركان لا بد منها، فمن أخل بركن واحد من هذه الأركان ما صحت صلاته. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله رد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي رواية البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي صحيح ابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن وهي الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث، وهو المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، هذا الحديث فيه بيان لأمور مهمة عظيمة. من هذه الأمور أن النية للصلاة وحدها لا تكفي، بل لا بد من مراعاة بقية الأركان، إذ النية ركن من أركان الصلاة. هذا الإنسان دخل المسجد ونيته الصلاة ودخل في الصلاة، ومع ذلك لما جاء إلى رسول الله فسلم عليه، الرسول رد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا فيه بيان حتى يهتم الناس بتعلم كيفية الصلاة على الوجه الذي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على حسب ما يبدو ويتوهم الناس، بل على حسب ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة. والأركان معناه الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة، وهي جزء من الصلاة. ما معنى الركن؟ هو جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه. فموضوعنا اليوم عن أركان الصلاة. أما سنن الصلاة فهي 34، سيمر معنا شيئا منها، ولنا إن شاء الله تعالى في مجلس آخر نتكلم عنها. وأما اليوم نتكلم عن أركان الصلاة، الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة، بدونها لا تصح الصلاة. ما هي الأمور التي لا تصح الصلاة بدونها وهي أجزاء من الصلاة؟ قال القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية، في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. ولكن سيمر معنا أن الراجح في مذهب الشافعي أنها 17 ركنا. النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة. وهذه في الراجح أنها سنة. وترتيب الأركان على ما ذكرناه. فلنبدأ بشرح ما قاله القاضي أبو شجاع رحمه الله. أركان الصلاة 17، أحدها النية، فإذا لابد من النية لصحة الصلاة، فالنية ركن من أركان الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ أي الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة عند الله إلا بالنيات، إلا بالقصد الجازم. فالعمل الصالح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك لا يكون معتبرا عند الله إلا بالنية، هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. هنا الأعمال معناها الأعمال الصالحة، ليس معناها الأعمال التي تخالف الشرع، ليس معناها الحرام. هذا الحديث لا يعني أن الحرام لا يكون حراما إلا بنية، وأن الكفر لا يكون كفرا إلا بنية، لا، ليس هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من تقبل على المحرمات والموبقات كعقوق الوالدين مثلا، شتم الأم والأب، أذى الأم والأب أذى ليس بهين. هذا الأمر ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام، عقوق الوالدين بعضهم يتساهل فيه يظنه شيئا هينا وهو عند الله عظيم. عقوق الوالدين مثلا من المحرمات، فلا يكفي أن يقول الإنسان: أنا ما نويت أن أؤذي أمي لكن ضربتها، ماذا أفعل؟ هل مقبول هذا الكلام منه؟ لا يقبل. إنما الأعمال بالنيات ليس معناها ضرب أمك وسبها واشتمها ثم قل أنا أحبها كثيرا، إنما الأعمال بالنيات عن الأعمال الصالحة. ليس معنى الحديث أن تكفر ثم تقول أنا ما قصدت أن أكفر، ما نويت أن أكفر، أنا أحب الله والإسلام، هذا ليس له عذر. من تلفظ بالصريح في الكفر كمسبة الله أو مسبة الإسلام أو مسبة القرآن أو الملائكة، ولو كان غاضبا أو مازحا، الحكم لا يتغير، يكون قد وقع في الردة، وقع في الكفر والعياذ بالله. ورجوعه إلى الإسلام لا يكون بقول أستغفر الله أستغفر الله، بل رجوعه يكون بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا النية هي الركن الأول من أركان الصلاة. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب. فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها. يقول أصلي فرض الصبح، أصلي فرض الظهر، يعين أي صلاة يصلي. وإن كانت الصلاة نفلا ذات وقت فيقول مثلا أصلي الضحى، أصلي الوتر. أو تكون الصلاة نفلا ذات سبب، كأن يقول أصلي صلاة الاستسقاء مثلا. فإذا وجب قصد فعلها وتعيينه. أما إن كانت نفلا مطلقا ليس لها وقت وليس لها سبب، لو قال أصلي يكفي، كان أراد أن يصلي تطوعا في الليل ركعتين مثلا، يقول أصلي هذه الصلاة لو لم يعين، لأنها ليس لها وقت وليس لها سبب. فإذا الركن الأول من أركان الصلاة النية، فلا تصح الصلاة بدون النية. وفي المذهب الشافعي النية تكون ضمن التكبيرة مقارنة للتكبير. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والقيام مع القدرة الركن الثاني من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه القيام مع القدرة. من كان قادرا على القيام لا تصح صلاته بدون قيام، أما من عجز عن القيام حقيقة لا يستطيع أن يقف، له أن يصلي وهو قاعد. أما من كان يستطيع أن يبتدئ بالصلاة قائما لابد أن يكبر قائما ولو كأن يتكئ على عكاز مثلا، لا بد له أن يفعل ذلك. ثم في أثناء الصلاة إذا طرأ عليه عجز فما عاد يستطيع القيام له أن يكمل قاعدا. ومن كان يستطيع أن يبدأ الصلاة قائما ولكن يلحقه مشقة شديدة ضمن الصلاة له أن يبدأ قائما ثم يضع كرسي خلفه مثلا إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض. إن كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض يضع كرسي خلفه، يكبر وهو قائم، يقرأ الفاتحة وهو قائم. إذا ما كان يستطيع الركوع كالمعتاد يجلس على الكرسي ويخفض. إن كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض يقعد على الكرسي ويخفض أكثر للسجود. فإذا من كان يستطيع أن يصلي قائما فلا يصح أن يصلي الفرض قاعدا. هؤلاء الذين يكونون في الطائرة يريدون أن يصلوا صلاة الفرض وهم عندهم قدرة للقيام لكن كسل، يصلون الفرض وهم على مقاعد الطائرة، ما حكم صلاتهم؟ فاسدة باطلة لا تصح. أما بالنسبة لصلاة النفل لصلاة السنة، قال العلماء لو كنت تستطيع أن تصليها قائما فصليتها قاعدا تصح، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، عن يتكلم عن النفل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. إن كان عنده قدرة على القيام ومع ذلك صلى النفل قاعدا له نصف أجر القائم، رواه البخاري. أما في الفرض فكما قال رسول الله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من عنده القدرة على القيام يصلي وهو قائم، من كان عاجزا عن القيام يصلي وهو قاعد، من كان لا يستطيع القعود عاجز عن ذلك يصلي على جنبه ويختار الجنب الأيمن إن كان يستطيع وهذا أحسن، إن لم يستطع الأيمن فالأيسر، إن لم يستطع فيستلقي ويضع تحت رأسه شيئا ليرفع الرأس ليكون الرأس متوجها إلى القبلة، إن لم يستطع فيصلي على حسب ما يستطيع، إن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه يحرك أجفان العيون للركوع وللسجود أخفض، لكن لا يغمض كما يفعل بعض الناس يغمضون ويشدون، لا إنما يخفض للسجود أكثر من خفضه للركوع بجفن العين، يعني لو نظر إلى هذا الموضع للركوع ثم إلى قريب من بطنه للسجود يكون أخفض الجفن، يكون خفض أكثر. وإن كان لا يستطيع حتى بجفن العين لا يستطيع يكتفي باللسان ويتخيل نفسه أنه الآن قائم ثم الآن راكع ثم الآن ساجد، يجري الأركان على قلبه، إن كان لا يستطيع بلسانه فعلى قلبه، وإن لم يستطع لا بقلبه ولا بلسانه ولا برأسه يكون مات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الركن متفق عليه عند العلماء، القيام مع القدرة في صلاة الفرض هذا ركن من أركان الصلاة، لا بد أن نطبق هذا الأمر على الوجه الشرعي. قال العلماء وضابط العجز الذي يبيح ترك القيام المشقة الشديدة التي تذهب الخشوع، عندئذ له أن يترك القيام لأنه عاجز عن ذلك. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله وتكبيرة الإحرام معناه تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة، وبسببها لأنه دخل في الصلاة يحرم عليه ما كان قبل الصلاة له حلالا من أكل وشرب ونحو ذلك، فسميت تكبيرة الإحرام، وهي أن تقول الله أكبر، ويصح أن تقول الله الأكبر. هذا لمن يعرف العربية. الذي لا يعرف العربية، عجز عن النطق بها في العربية، يترجمها إلى أي لغة شاء، ولكن لا بد منها لأنها ركن من أركان الصلاة. ولا بد من التنبيه على أمور، منها لا يقال كما يقول بعض الناس الله أكبر، يضعون همزة قبل لفظ الجلالة، يقولون الله أكبر، هذا يغير المعنى، معناه هل الله أكبر أم غيره أكبر، هل الله أكبر وأقدر من كل قادر وأعظم من كل عظيم أم غيره، هذا فيه شك لا يجوز. كذلك لا يقال الله وأكبر كما يفعل بعض الناس، يضع واو بين لفظ الجلالة الله وبين كلمة أكبر، كذلك هذا لا يصح، يغير المعنى. كذلك لا يصح ولا يجوز أن يقال الله أكبر بعد الباء يضع ألف، بدل أن يقول أكبر يقول أكبر. بعض الناس الجهال اليوم يكثرون من هذا اللفظ، يقولون الله أكبر، وفي الحقيقة يتغير المعنى، لأن معنى أكبر معناها طبول، جمع كبر. تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير. أما معنى الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم، الله أقدر من كل قادر، ليس معنى الله أكبر أي الله تعالى كبير الحجم والجثة والجسد، حاشاه، إن الله ليس بحجم، الله ليس حجما، ليس جسما لطيفا كالنور والظلام، ولا جسما كثيفا كالإنسان والجمادات، ربنا ليس كمثله شيء. فإذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الركن الرابع من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه قراءة الفاتحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، في صلاة الجهرية وفي صلاة السرية وفي كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. في كل ركعة لابد أن تقرأ الفاتحة، إن كنت إماما أو مأموما أو منفردا لابد من ذلك. هناك حديث رواه أبو داود والترمذي والدارقطني وحسناه وصححه الحاكم وابن حبان عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فقال رسول الله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا دليل الشافعية على أنه لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة ولو من مأموم، ولو من مأموم. ويوجد قول في المذهب الشافعي للمأموم أن يترك قراءة الفاتحة في صلاة الجهرية. إذا كنت عم تصلي صلاة جهرية خلف إمام الصبح أو المغرب والعشاء، في قول عند الشافعية لك أن تترك قراءة الفاتحة. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى، وهذا يجوز العمل به، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، المأموم لا يقرأ الفاتحة، المأموم لا يقرأ الفاتحة إن كان في صلاة جهرية وإن كان في صلاة سرية، إن كان في صلاة جهرية وإن كان في صلاة سرية. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم. فإذن الركن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد كما بينا، إلا أن المأموم المسبوق الذي دخل متأخرا، الذي دخل متأخرا وهو الذي لم يدرك مع الإمام ما يسع الفاتحة، مأموم دخل متأخرا، الإمام يقرأ مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، دخل مأموم كبر، فما يسع من الفاتحة يقرأه، لو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يسع من الفاتحة يقرأ، فإذا ركع الإمام يركع معه ولا يكمل الفاتحة لأنه جاء متأخرا. يقال له المأموم المسبوق الذي لم يدرك الفاتحة مع إمامه، دخل في وقت لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة، فيقرأ بما يستطيع وما يسع الوقت، إذا ركع الإمام يركع معه. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة من غير بسم الله الرحمن الرحيم فلا يصح، لأن البسملة آية من الفاتحة وكتبت بخط المصحف من أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي صححه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، الرسول صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، فلا بد منها. كذلك لا بد من مراعاة التشديدات في الفاتحة، وهي 14 شدة، لا بد من ذلك. فمثلا إذا خفف هذا المشدد إياك على الياء شدة، خففها قال إياك فلا يصح، ويتغير المعنى أيضا، فلا بد من مراعاة التشديدات 14 بالفاتحة. إذا بتقرأها فيها 14 شدة لابد أن تأتي بها كلها، فإذا خفف مشددا فلا يصح، مثل كأن خفف هذه الكلمة إياك فقرأها إياك كما يفعل بعض الجهال، على أن المعنى في هذه الكلمة يتغير إذا خففت المشدد فيها. الإمام المتولي هذا من كبار السادة الشافعية، طبقته تلي طبقة الإمام الشافعي، يقال له من أصحاب الوجوه، ذكر هذه المسألة أنك إذا خففت هذا المشدد في هذه الكلمة يتغير المعنى، لأن معنى الإيا ضوء الشمس، شعاع الشمس، فإذا قال إياك نعبد كأنه يقول نعبد شعاع الشمس. تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير، فلا بد من الانتباه. أما أن نقول إياك نخصك يا الله، نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة، ما معنى العبادة؟ نهاية التذلل، وهذا لا يكون إلا لله، أقصى غاية الخشوع والخضوع، لا يكون هذا إلا لله رب العالمين. أما نداء غائب أو ميت لا يقال له في لغة العرب ولا عند حملة الشريعة أنه عبد هذا الغائب أو عبد هذا الميت. إنما العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قال شيخ الإسلام الإمام تقي الدين السبكي رضي الله عنه. فإذن لا بد من مراعاة التشديدات في الفاتحة، ولا بد من مراعاة ترتيبها، أن يقرأ آياتها على نظمها المعروف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا بالترتيب. ويجب أيضا الموالاة بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس، لا يفصل بين آيات الفاتحة إلا بمقدار التنفس، فإذا فصل بين آياتها فصلا طويلا فلا يصح، فعليه أن يستأنف يعيد القراءة، أو فصل بين آياتها بفاصل قصير بنية قطع القراءة فعليه أن يستأنف. اللهم إلا أن يقول خلف الإمام آمين، مثلا المأموم يقرأ الفاتحة، الإمام قال ولا الضالين، المأموم بعد ما أنهى الفاتحة له أن يقرأ مع الإمام آمين، هذا لا يعد قطعا، ممكن أن يكمل بعدها. كذلك إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين، فقال المأموم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، هذه لا تقطع القراءة، لا تقطع القراءة. أما غير هذا ولو كان ذكرا، كأن قال بعد العطس الحمد لله، لو كان مثل هذا يقطع الموالاة، يقطع الموالاة. فإذن لابد من الموالاة، أما إن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة. كذلك إذا المأموم رد الإمام، الإمام يقرأ ثم نسي فسكت الإمام، إذا سكت الإمام ونسي ما بعدها من الآيات المأموم يرده، ليس أثناء كلام الإمام يرد، بعدما يسكت ويظهر أنه نسي ما بعدها المأموم يرد، فإن رده بنية القراءة أو بنية القراءة والتذكير هذا لا يقطع الموالاة، هذا لا يقطع الموالاة كذلك. فإذن قراءة الفاتحة مع البسملة والتشديدات مع الترتيب ومع الموالاة ومع إخراج كل حرف من مخرجه، أما إذا أخرج الحرف من غير مخرجه فلا تصح، كأن أبدل الذين فقال الذين، أو نستعين قال نستعين، المستقيم قال المستقيم مثلا، أو ما أتى بحرف الصاد صادا واضحة بل جعلها مترددة بين الصاد والسين، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة، قال الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله هذا لا يصح، ووافقه على ذلك النووي وأقره ابن حجر. معناه إذا قرأ اهدنا الصراط لا أتى بها صادا محضة، ولا قال اهدنا الصراط ما أتى بها سين محضة، جعلها مترددة بين هذين الحرفين، فإنه لا يصح، عليه أن يعيد القراءة، أن يقرأ هذه الكلمة على الصواب. فإذن لا بد من إخراج الحرف من مخرجه، فلو قرأ مثلا الحمد لله بدل الحمد لله، أو ولا الضالين بدل ولا الضالين، جعلها دالا مفخمة بدل الضاد، أو قرأ بالضاء ولا الضالين، كل هذا لا يصح، أبدل حرفا بحرف، فلا بد أن يقرأ الفاتحة كما هي، أن يخرج الحرف من مخرجه. اللهم إنه يوجد للفاتحة قراءات أخرى قرأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة نعرفها ويعرفها الناس، مالك يوم الدين. وهناك قراءة قرأها رسول الله ويعرفها العلماء، مالك يوم الدين، والمعنى واحد لا يتغير، قراءة اهدنا الصراط المستقيم، الصراط بالصاد، قرأها سيدنا رسول الله. وقرأ سيدنا رسول الله اهدنا الصراط، الصراط بالسين، والمعنى واحد لا يتغير. أما أن يقرأ بين الصاد وبين السين لا يمشي ولا يصح. قرأ رسول الله بالصاد اهدنا الصراط، وقرأ رسول الله اهدنا الصراط بالسين. من تعلم عرفه، من تعلم عرفه. فإذن لابد من قراءة الفاتحة مع البسملة والتشديدات، ولا بد من مراعاة الترتيب والموالاة وإخراج الحرف من مخرجه. فإذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: ومن لا يحسن الفاتحة، ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم لها، ولم يمكنه النظر في المصحف ولا التلقين من غيره. إنسان لا يحسن الفاتحة، ما بيعرفها، وضاق عليه الوقت، سيخرج وقت الصلاة وما عنده مصحف يمسكه هو وعم يصلي ويقرأ فيه الفاتحة، ولا من يلقنه الفاتحة، لأنه بيجوز وبيصح الإنسان يحمل المصحف بإيده ويقرأ فيه الفاتحة، وبيصح وبيجوز الإنسان يقف أمامه إنسان ملقن ويلقنه: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالمصلي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله رب العالمين، فيقول: الحمد لله رب العالمين. هذا يصح. فلو أن إنسانا ما أحسن الفاتحة، لا يحسنها، وضاق عليه الوقت، ولم يمكنه النظر في المصحف ولا من يلقنه، قرأ بقدرها من غيرها، قرأ بقدر الفاتحة 7 آيات من كتاب الله تعالى، وهذه الآيات 7 تشتمل على عدد حروف الفاتحة. قديش عدد حروف الفاتحة؟ على قراءة مالكي 156 حرف. فبيقرأ 7 آيات مشتملة على عدد حروف الفاتحة. وإن كان يحسن آية أو آيات من الفاتحة دون باقيها، حافظ بيعرف شيء من الفاتحة ما بيعرفها كلها، قال العلماء: الأصح أنه يقرأها، يقرأ اللي بيعرف منها، ثم يضيف إليها من القرآن. أما إذا كان لا يعرف شيئا من القرآن يلزمه الذكر، يشتغل بالذكر بعدد ما تبقى من الآيات. أما إن كان ما لا يحسنها بالمرة ولا يحسن أي آية غير من كتاب الله، يشتغل بالذكر بعدد حروف الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضيف إليه كلمتين نوعين من الذكر لتصير 7 أنواع مقام 7 آيات. والأصل في ذلك ما ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئ منه. فقال له رسول الله: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود وغيره. ويجوز هذا وغيره من الأذكار، فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. كل هذا بيان لمن لا يحسن الفاتحة ماذا يفعل، لأنه لا يجوز له أن يترجم الفاتحة. أما التكبير عنه ماذا قلنا؟ الذي عجز عن النطق بالعربية بالتكبير الإحرام له أن يترجمها، أما الفاتحة لا تترجم. فإذا إن كان لا يعرف شيئا منها ولا يعرف شيئا من غيرها من كتاب الله يشتغل بالذكر، فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة ساكتا، وقف قدر الفاتحة ساكتا. وهنا أمر يخطر في بال بعض الناس عن هذا الأخرس، ماذا يفعل بالنسبة للتكبير ولغير التكبير؟ قال الفقهاء: يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير بقدر إمكانه، وكذا حكم تشهده، وعم يقرأ التحيات إلى آخرها، وسلامه وسائر أذكاره. هذا حال الأخرس بالنسبة لأمر الصلاة. وهذا الذي لا يحسن التكبير بالعربية قلنا يكبر بلسانه بلغته، ولكن عليه وجوبا أن يتعلم ولو بالسفر إلى بلد آخر. فإذن أركان الصلاة: النية والقيام مع القدرة أي في صلاة الفرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. أما الركن الخامس فهو الركوع. الركوع وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما. الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وله أقل وله أكمل. فما هو أقل الركوع؟ أن ينحني بنخفض بحيث لو مد يديه فتصل إلى الركبتين ويداه معتدلتان، بحال لو مد يديه لوصلت إلى الركبتين. هذا أقل الركوع، هذا أقل الركوع. أما الانخناس فإذا ركع مع الانخناس فلا يصح. الانخناس هو ثني الركبتين كثيرا، هذا لا يمشي. أما ثني الركبتين قليلا لا يؤثر، هذا يفعله الكبير والصغير، الشاب والعجوز. أما ثني الركبتين كثيرا ليركع لا يمشي. أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، هذا هو أقل الركوع. وأما أكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يرفع رأسه ولا يخفضه، كان يسوي ظهره وعنقه بحيث يصيران كالصفيحة، وينصب ساقيه، ويأخذ ركبتيه بيديه. هذا من السنة، يحط راحة اليدين على الركبتين، هذا من السنة. ويفرق بين الرجلين شبرا، ويفرق بين أصابع يده قليلا ويجافي مرفقيه عن جنبيه. هذا الرجل يجافي المرفقين عن الجنبين، أما المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن هذا أستر لها. فإذن من المستحب أن يضع يديه على ركبتيه، لحديث البخاري عن أبي حميد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وفي لفظ الترمذي: وضع يديه على ركبتيه وصنع كالصفيحة. ولأبي داود راحتيه. عرفتم الراحة ما هي؟ مقعر الكف ما سوى الأصابع، هذا يقال له الراحة. وكذلك في الحديث الذي رواه البيهقي وابن حبان عن وائل بن حجر: كان النبي إذا ركع فرج أصابعه صلى الله عليه وسلم. فإذن الركوع ركن من أركان الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فمعناه الطمأنينة كذلك لا بد منها. قال القاضي أبو شجاع: والطمأنينة فيه، معناه في الركوع. والطمأنينة هي سكون بعد حركة، يسكن كل عظم مكانه دفعة واحدة. يعني إذا ركع في الركوع يطمئن. ما معنى يطمئن؟ يسكن كل عظم من عظم جسده بدنه دفعة واحدة، يعني لا يحرك رأسه، لا يحرك أصابع يديه، لا يحرك أي عظم من عظم بدنه، إنما يسكن. هذا معنى الطمأنينة، بقدر قليل، لو بقدر سبحان الله، هذا أقلها. فإذن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، كما قال الرسول لذاك الإنسان: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال القاضي أبو شجاع: والرفع والاعتدال، معناه الركن السابع من أركان الصلاة، الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه. إن كان قائما فيرجع إلى ما كان عليه من القيام، إن كان قاعدا فيرجع إلى ما كان عليه من القعود لأنه كان عاجزا عن القيام. كذلك بالنسبة لأمر الركوع، من عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا، كيف يكون ركوع القاعد؟ بأن يقدم رأسه قدام ركبتيه، هذا أقلها، والأحسن إلى موضع السجود. هذا بالنسبة للراكع الذي يصلي في حالة القعود بسبب عجزه عن أن يصلي قائما. فإذن الركن السابع الرفع والاعتدال، أما الركن الثامن فالطمأنينة فيه، أي يطمئن في الاعتدال، كما في الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأما الركن التاسع من أركان الصلاة فهو السجود، والسجود يكون مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها. وهذا الشيء الذي من جبهته يسجد على الأرض لابد أن يكون مكشوفا، فلو كانت جبهته مغطاة بنحو العمامة أو بغيرها فلا يصح ذلك، لابد أن يكون ما يباشره من جبهته على الأرض مكشوفا، أن لا يكون عليها حائل. أما بالنسبة للكفين والركبتين والقدمين فلا يجب كشفهما، لا يجب كشف الكفين والركبتين والقدمين. أما الجبهة فلو سجد على شيء منها، هذا الموضع الذي سجد على الأرض به لابد أن يكون مكشوفا، ما عليه حائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإذن السجود 2 في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة مكشوفة، بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها. كذلك لابد أن يكون متثاقلا، لابد أن يكون متثاقلا يعني يتحامل، بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته. كذلك لابد من التنكيس، معناه لابد أن يكون في حالة التنكيس، يعني أن يكون أسافله أعلى من أعاليه، أسافله في حال السجود أعلى من رأسه، أعلى من أعاليه، هذا لابد منه. أما إن كان رأسه أعلى من أسافله فلا يصح في المذهب الشافعي، لا يصح. أما إن كانوا استووا الأعلى مع الأسفل في حال السجود ففي المذهب الشافعي خلاف، قال بعضهم لا يصح وقال بعضهم يصح. وفي حديث رواه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، يعني لابد أن تمكن جبهتك من الأرض مع الطمأنينة، لأنه كما قال القاضي أبو شجاع: والطمأنينة فيه، أي الركن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة في السجود، هذا كذلك لابد منهم. ففي هذا الحديث الذي رواه ابن حبان نذكره أو نذكر شيئا منه. عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال له الرسول: اجلس. فجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال له رسول الله: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، يعني هو تنازل أنه غير ببلش، فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال رسول الله: إن شئت أجبتك عما كنت تسأل، وإن شئت سألتني وأخبرك، يعني إن شئت أنا أقول لك الجواب قبل أن تعطيني السؤال، لأنه رسول الله. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك، يعني عما كنت أريد أن أسألك. قال له الرسول: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا، هذا اللي أنا كنت بدي أسأل عنه. فقال الرسول: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، مثل نقر الغراب تطلع بسرعة، تنزل على السجود وتطلع منها بسرعة، يعني من غير اطمئنان، إلى آخر هذا الحديث الذي في صحيح ابن حبان. وأما الركن 11 فهو الجلوس بين السجدتين في كل ركعة، سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وأقله سكون بعد حركة أعضائه، وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه. الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة. يعني بعد أن ترفع رأسك من السجدة الأولى تجلس قليلا أقلها مع الاطمئنان بقدر سبحان الله، ثم تسجد مرة ثانية. هذا الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، بدونه لا تصح الصلاة. يعني ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم بين السجدتين لا يجلسون، إنما يقفون على ركبتيهم، هذا لا يصح. ماذا يفعلون؟ يقف الواحد منهم على ركبتيه وينصب ظهره، هذا لا يصح. فإذا أراد أن يكون عمله صحيحا عليه أن يجلس إما على الأرض وإما على عقب قدميه، وإن كان لا يستطيع يمكن أليته من الأرض ويرخي برجليه لو كان نحو القبلة يصح. وأما الأكمل في مقدار الجلوس بين السجدتين أن يقرأ الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. هذا مجموع من عدة روايات في البيهقي والطبراني والحاكم والترمذي وابن ماجة وأبي داود. أما الركن الثاني عشر الطمأنينة فيه، يطمئن في الجلوس بين السجدتين. الركن الثالث عشر الجلوس الأخير، هذا الجلوس الذي يعقبه السلام آخر ركعة، هذا لا بد منه. بعد أن يرفع رأسه من السجود الثاني في آخر ركعة يجلس، هذا الجلوس الأخير ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه. الركن الرابع عشر التشهد فيه، التشهد في الجلوس الأخير في آخر ركعة، إن كان في صلاة الصبح أو ركعتين، أو في آخر ركعة من الظهر، في آخر ركعة من المغرب، في آخر ركعة من العشاء، آخر ركعة من الصلاة الجلوس فيها للتشهد الأخير ركن، والتشهد الأخير فيه ركن من أركان الصلاة. أما التشهد الأول إذا كان عم يصلي المغرب مثلا أو عم يصلي العشاء أو الظهر، بعد أن يصلي ركعتين يسن له أن يجلس فيقرأ التشهد الأول، هذا سنة وليس ركنا من أركان الصلاة. فإذا التشهد في الجلوس الأخير ركن لا تصح الصلاة بدونه. وأقل التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أقله. أما أكمله ما رواه ابن عباس عن رسول الله كما في صحيح مسلم: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذه الصيغة التي اختارها الإمام الشافعي رحمه الله. أما غير الشافعي اختار صيغة أخرى رواها ابن مسعود عن رسول الله وهي صحيحة، كذلك رواها البخاري ومسلم: التحيات لله، هذا اختيار الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يصح وهذا يصح. الإمام مالك اختار رواية أخرى ذكرها سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر، وكذلك هي ثابتة، فيها لفظ زائد عن هذا: الزاكيات. والكل يصح، والكل يصح. وهنا أنبه أنه قبل فرض هذه الصيغة وقبل أن يعلمهم الرسول هذه الصيغة كان الصحابة يقولون في التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، ثم علمهم الرسول أن يقولوا هذا. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. قال الرسول عليه السلام: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا أنبه على أمر مهم، وهو أن هذه صيغة التحيات لم تشرع في المعراج في السماوات كما يتصور بعض الجهال. بعض الجهال يقولون في السماوات في المعراج صار حوار بين الله والملائكة ومحمد. قال الرسول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا كذب، يجب تحذير الناس من هذه القصة لأنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معنى التحيات: الملك لله، المباركات الناميات، الصلوات الصلوات الخمس، الطيبات لله الأعمال الصالحة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معناه نطلب من الله السلامة مما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالح هو من أدى حقوق الله وحقوق العباد. وهنا لأهمية أن يتلفظ الإنسان بالحروف من مخارجها، قال العلماء: لا يصح أن تقول في هذا المقام السالحين، لأن معنى الصالحين يختلف عن معنى السالحين. فإذا قال السالحين يتغير المعنى. ما معنى السالحين؟ الذين يحملون السلاح أو المتغوطين. كذلك لفظ الصلاة فرق بينها وبين أن تقول السلاة بالسين. السلاة سلى الجزور، الإبل لما تلد ينزل مع الولد كيس فيه نجاسة، والصلاة معروف بالصاد ما هي. فإذا فرق كبير، فلذلك لا بد من إخراج الحرف من مخرجه. الركن الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد. وأقل الصلاة على النبي أن تقول: اللهم صل على محمد. أما الأكمل أن تزيد، وسيمر معنا في درس لاحق. والركن السادس عشر: التسليمة الأولى. التسليمة الأولى أن تقول: السلام عليكم. هذا أقلها، لا يكفي أن تقول سلام عليكم، لابد أن تقول السلام عليكم. والتسليمة الأولى هي ركن. في الحديث النبوي الشريف: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني، وصححه الحاكم. الركن السابع عشر على ما قال القاضي أبو شجاع: نية الخروج من الصلاة، ولكن المعتمد في المذهب أنها لا تجب، إنما هي سنة. لما تسلم التسليمة الأولى أثناء التسليمة تنوي الخروج من الصلاة، هذا سنة ليس واجبا، النية نية الخروج من الصلاة. الركن الثامن عشر وهو الركن الأخير: ترتيب الأركان على ما ذكرنا، أن يرتب بالصلاة كما ذكرنا: القيام ثم ركوع ثم اعتدال ثم سجود، وهكذا في كل ركعة. فلو سجد قبل أن يركع عمدا ما صحت. قال العلماء: فإذا سجد سهوا لظنه أنه قد ركع يرفع فورا إلى القيام ثم يركع، إلا إذا كان في مثل الذي نسيه. إذا نسي الركوع في أول ركعة، فالركوع في الركعة الثانية تذكره، لغى ما سهى بينهما وأكمله، يعني يأتي بركعة أخرى. هذا ملخص ما أردنا أن نذكره عن أركان الصلاة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.